بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى زكاة الحيوان. قال المصنف مسألة 532: يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدان شيء منها. إحنا ذكرنا أنه توجد عندنا شروط عامة، هاي الشروط العامة يجب توفرها في جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة، اللي هي الملكية الشخصية، وأن لا يكون المكلف محبوس وممنوع من التصرف وما يستطيع كمالك شرعي يتصرف في المال. هذه شروط عامة يجب توفرها في كل الأموال التي يجب فيها الخمس. الآن راح نتكلم عن الشروط الخاصة. عندنا كل نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة شروط خاصة يجب أن تتوفر فيها. بالنسبة لزكاة الأنعام الثلاث، الأمور الخاصة فيها أنه يجب توفر فيها أربعة شروط. الشرط الأول، بمعنى الشرط الخاص بمعنى أنه إذا فقد فبعد ما تجب فيه الزكاة، حتى لو كان متوفر الشرط العام، إذا الشرط الخاص انفقد يعني الزكاة لا تجب في هذا المال. الأول هو استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. استقرار الملكية يعني ثبات الملكية. نشترط أنه المكلف يكون مالك للحيوان بأنواعه الثلاثة، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، والملكية مستقرة وثابتة في مجموع الحول. الحول يعني السنة، وراح نبين أنه المراد بالسنة في باب الزكاة هو 11 شهرا، يعني إذا أكملت 11 شهرا ودخلنا في بداية الشهر 12 الآن وجبت الزكاة. فلا بد أن يكون خلال هاي 11 شهر اللي هو الحول أي السنة الكاملة المكلف مستقرة وثابتة ملكيته لهاي الأنعام. أما لو خرجت عن ملك مالكها، مثلا باع هاي الحيوانات في ضمن السنة، بعد مرور شهر السادس أو السابع هو باع بعض الحيوانات أو باعها جميعها، أو مثلا وهبها، أعطاها هبة لملكها على نحو المجان أو على نحو الهبة المعوضة، أو مثلا دفعها على نحو المصالحة، أجرى مصالحة مع شخص آخر ودفع للحيوانات، حينئذ بعد خرجت عن ملكه، فإذا الملكية مثابتة في مجموع الحول بعد ما يجب عليه فيه الزكاة. المتبقي اللي راح يتبقى راح يكون أقل من النصاب، فلهذا ما يجب فيه الزكاة. فلو خرجت عن ملك مالكها ببيع أو هبة أو مثلا مصالحة وغيرها أثناء الحول بعد لا تجب فيها الزكاة، لأن خرجت عن ملكيته. الزكاة إنما تجب في الشيء والمال اللي يكون مملوك للمكلف، أما إذا ارتفعت ملكيته فبعد يعني ما يقدر يتصرف فيه، هو ليس مالك له، فلا تجب فيه الزكاة. الآن يأتي السؤال: ما هو المراد بالحول أي السنة في باب الزكاة؟ الحول الذي يقال حول لأنه يحول من عام إلى عام آخر فيسمى بالحول، وهذا الحول المراد به هنا في باب الزكاة هو مضي 11 شهرا، يعني يكمل 11 شهر كاملة، ندخل في بداية الشهر 12 يا الله يجب فيه الزكاة. طبعا والمراد بالأشهر هنا هو الشهور الهلالية، يعني إذا تم 11 شهر هلالي، لأن الحول يطلق على الشهور الهلالية، إذا تم 11 شهر مثلا هو بدأ من محرم إلى نهاية شهر ذي القعدة، أصبح عنده 11 شهر 11 شهر ودخل في شهر 1 ذي الحجة اللي هو الشهر 12، بداية الشهر 12 1 ذي الحجة الآن وجبت الزكاة، يكون يدفع الزكاة والملكية يكون مستقرة في خلال هاي المدة جميعها. وقال والمراد بالحول هنا يعني في باب الزكاة، لأن الحول في باب الرضاع أو في بعض الأبواب الأخرى الفقهية غير المراد به هنا، هناك يراد به سنة 12 شهر، هنا يراد به 11 شهرا، لهذا المصنف قيد هنا يعني في باب الزكاة مضي 11 شهرا، يعني ينتهي 11 شهرا وندخل في بداية الشهر 12، والدخول في الشهر الثاني عشر. نعم، وإن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه. الآن راح نسأل سؤال، بالنسبة لوجوب الزكاة في الأنعام تكمل 11 شهرا، ندخل في بداية الشهر الثاني عشر ندفع الزكاة. الآن يأتي السؤال، لما نريد نحسب الحول الثاني يعني السنة الثانية نريد نحسبها، لأنه الحيوانات يمكن هم يزداد عددها بالنتاج والولادة أو بالبيع والشراء، فراح هم تدخل في الملك وهم يمكن تزداد وهم راح تجي فيها الزكاة مرة أخرى. الحول الثاني مين نبدي نحسبه؟ المصنف قال نحسبه من بعد انتهاء الشهر الثاني عشر، كون ينتهي الشهر الثاني عشر ونبدأ الحساب من بداية الشهر الأول، يعني هو كمل 11 شهر لذي القعدة، والآن بأول ذي الحجة انقل وجب عليك الزكاة. من يريد يحسب الحول الثاني للحيوانات من جديد يحسب من بداية شهر محرم، واحد محرم اللي هو يسموه بعد انتهاء الشهر الثاني عشر وبداية الشهر الأول. واضح؟ إذن حسابه دح الشهر ينتهي يجب دفع الزكاة واحد ذي الحجة، من يريد يحسب الحول الثاني يبدي يحسب من واحد محرم بداية الشهر الأول اللي يعبرون عنه بعد انتهاء الشهر الثاني عشر اللي هو ذي الحجة. قال وإن كان الحول الثاني يعني السنة الجديدة اللي راح نحسبها للحيوانات حتى نرى أنه هل يجب فيها الزكاة مرة أخرى أم لا، يبدأ من بعد انتهائه، يعني يبدأ من بعد انتهاء الشهر الثاني عشر، فيبدأ الحساب من بداية الشهر الأول. واضح؟ وابتداء السنة فيها من حين تملكها. الآن يأتي السؤال، إذا جاءت أنعام جديدة ودخلت في ملكي مثلا بالشراء أو بالإرث أو بالهبة أو بالصلح، اشتريت حيوانات جديدة ومرة قد ورثت من أبي مثلا بعض الحيوانات، أو شخص وهب لي أعطاني حيوانات جديدة، أو أنا تصالحت ويا شخص وأعطاني بدل المصالحة حيوانات، دخلت هاي الحيوانات في ملكي الآن هي جديدة، هذه الحيوانات الجديدة مين نحسب بداية السنة إلها، بداية الحول، حتى نرى كيف ندفع الزكاة لها. يقول ابتداء السنة فيها يعني في الأنعام اللي هو حساب الدع الشهر مين نحسبه؟ من حين تملكها، يعني من أول يوم انت اشتريتهن تملكتهن، من أول يوم أرثتهن، من أول يوم دخلن في ملكك بالهبة، من أول يوم دخلن في ملكك بالصلح، من الآن تبدي تحسب الأحد عشر شهرا. مثلا دخلن في ملكي مثلا واحد رجب، أبدي من الآن أحسب من واحد رجب إلى واحد جماد الثانية، إن يدخل واحد جماد الثانية أكمل 11 شهرا ينقلك الآن وجبة الزكاة. واضح؟ لهذا قال وابتداء السنة فيها يعني في الأنعام وحساب الأحد عشر شهرا من حين تملكها، من حين دخولها في ملكك بأي نوع من أسباب الملك، بيع، شراء، إرث، هبة، صلح. نعم. الآن يأتي السؤال، بالنسبة للنتاج، نتاج الأنعام يعني ما يولد من الصغار، من حين نحسبهن؟ لأنه بعض اللي عندهم حيوانات يزداد عدد الحيوانات بسبب الولادة، تصير عندهم ولادات جديدة للصغار، الصغار مين نبدي نحسب مبدأ الزكاة فيها الأحد عشر شهرا مين نحسبه؟ قال وفي نتاجها يعني نتاج الأنعام، النتاج هو ما يولد من الصغار فيسمى إنتاج لأنه من باب الزيادة، من حين ولادتها يعني نبدأ نحسب لها الأحد عشر شهرا من أول يوم ولدت بي، مثلا إن ولدت مثلا في شهر محرم 15 محرم، في من 15 محرم نحسب علما إلى ما يقارب 15 ذي القعدة، هاي تصبح 11 شهر، 15 ذي القعدة الآن أنا واجب علي أدفع زكاتها، فيبدأ الحساب من حين ولادتها تحسب 11 شهرين. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تفضلوا. نعم،
إذا هو الشراء مثلا الداخل
داخل، أي نعم،
ورثت الشرط الداخل، هاي اللي أول الداخل بعد
كل واحدة لها حساب، كل واحدة لها حول خاص يحسب لها. نعم أي نعم واضح. نعم. قال ثانيا تمكن الملك، بمعنى أنه تمكن المالك، بمعنى أنه المالك يكون متمكن من التصرف فيها، تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ظلت أو سرقت فترة يعتد بها عرفا لم تجب الزكاة فيها. الشرط الثاني في زكاة الحيوان من الأنعام أنه نشترط أن يكون المالك متمكن من التصرف فيها. يعني كيف متمكن من التصرف فيها؟ يعني هي تحت يده، يستطيع بيعها شرائها هبتها مثلا مصالحة عليها، هذا يسمى متمكن من التصرف. أما إذا لم تكن تحت يده والغير متمكن من التصرف فيها في تمام الحول، كما يعطينا المصنف أمثال، مثال للغصب والضلال، أن تظل أو تتيه أو تسرق، حينئذ لا تجب فيها الزكاة. أما يكون المالك هو نفسه متمكن من التصرف، أو يكون ولي المالك هو متمكن من التصرف، ولي المالك من هو؟ مثل الأب، مثل الجد من جهة الأب، مثل الوصي إذا أوصي إليه أمر الصغير. ما هو السبب؟ لأنه لو كان المالك غير بالغ أو مجنون غير عاقل فإنه يجب عليه الزكاة في الأنعام وفي الغلات. طبعا هاي خلاف رأي المشهور، مشهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة أن يكون الشخص عنده كمال من حيث البلوغ والعقل. سماحة السيد المصنف لا يشترط الكمال لا البلوغ ولا العقل في وجوب الزكاة خلاف المشهور. فلهذا لو كان عندنا صغير غير بالغ أو مجنون ليس عنده عقل، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، على رأي المصنف تجب عليه الزكاة. من يخرج الزكاة عنه؟ وليه، الأب أو الجد أو الوصي. فلهذا المصنف قال أو وليه. طبعا هاي كما قلنا خلاف رأي المشهور، يعني المشهور اشترطوا أنه المالك يجب أن يكون بالغا عاقلا حتى تجب في أموال الزكاة. أما إذا كان غير كامل، ما متوفر بالكمال، هذا ما لا يجب فيه الزكاة. نعم المصنف لا يشترط الكمال الشخص بالبلوغ والعقل في زكاة الحيوان وفي زكاة الغلات، أما في زكاة النقدين وفي زكاة مال التجارة فيشترط البلوغ والعقل، يشترط كمال الشخص. نعم. الولي إذا كان متمكن من التصرف في تمام الحول مثل الأب والجد والوصي يجب عليه أن يخرج زكاة الصغير أو زكاة الغير كامل اللي هو المجنون الفاقد للعقل. فلو غصبت، يعني أخذت الأنعام من مالكها بغير رضا، شخص غصب الحيوانات وأخذها من دون رضا المالك، أو ظلت، يعني ظلت الطريق، مثل الشخص اللي يخرج بالحيوانات في المراعي لأجل التغذي وتتيه بعض الحيوانات وتضيع عنهم، يفقدها إذا ضاعت وتاهت عن مالكها، ظلت الطريق وضاعت عن مالكها، أو سرقت فترة يعتد بها عرفا مثل الشهر، الشهرين، الثلاثة أشهر اللي تنقص حساب الدع الشهر، مو مثل سرقة يوم أو يومين، هذا لا غير معتد به، هذا يبقى الحساب جاري في الأحد عشر شهرا. أما إذا سرقت شهر كامل هذا راح ينقص من حساب الدع الشهر، شهرين أو ثلاث ينقص من الدع الشهر، هاي معنى فترة يعتد بها عرفا، بحيث يقولون إنه غير متواجد عنده وهو غير متمكن من التصرف فيها، حينئذ لم تجب الزكاة فيها. الشخص الما متمكن كمالك من التصرف في الحيوانات أو وليه أيضا غير متمكن من التصرف في تمام الحول بسبب الغصب أو الضياع أو السرقة لهاي الحيوانات، هذه لا تجب الزكاة فيها. نعم هذا الشرط الثاني. ثالثا السوم، السوم بمعنى أكل الماشية، الماشية اللي تأكل في المراعي الطبيعية اللي غير مزروعة بيد البشر. عندنا بعض الأودية أو الغابات أو الهضاب فيها نباتات، الحيوانات تخرج للرعي فيها، النبات الموجود في هاي الأماكن ما مزروعة بيد البشر، هي نباتات طبيعية وترعى فيها الحيوانات وتأكل وتعلف منها، هذه تسمى سائمة. فالسائمة هي الحيوانات والماشية اللي تأكل من المراعي الطبيعية التي هي غير مزروعة بيد البشر. نشترط في الحيوانات حتى يجب فيها الزكاة أن تكون سائمة، يعني سائمة يعني تأكل من هاي المراعي الطبيعية غير مزروعة بيد البشر. فلو كانت معلوفة، يعني أنعام تعلف وصاحبها هو يعطيها العلف والغذاء، مثلا هو يرسلها للمراعي المزروعة بيد البشر، أو هو يجيب العلف والغذاء ويقدمه لهاي الحيوانات، هاي تسمى معلوفة. المعلوفة ولو كانت معلوفة ولو في بعض السنة، ولو مثلا في شهر أو شهرين انعلفت، هذه لا تجب فيها الزكاة. إذن الزكاة تجب في الحيوان السائم اللي يرعى بالمراعي الطبيعية ويأكل النباتات الغير مزروعة بيد البشر، واللي أصحابها ومالكها ما يقدم لها العلف. أما لو كانت معلوفة وأصحابها هم يرسلوها للمراعي المزروعة بيد البشر أو هم يقدموا لها العلف، تسمى معلوفة، حينئذ لا يجب فيها الزكاة. ولو كانت معلوفة في بعض السنة مثل الشهر أو الشهرين، نعم هذه لا تجب فيها الزكاة. نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، يعني لا يقدح يعني لا يضر في صدق عنوان كونها سائمة وإطلاق عنوان السائمة عليها، إنها معلوفة أو تعلف قليلا كبعض أيام السنة، مثلا كاليوم أو اليومين أو الثلاث، مثلا بسبب بعض الظروف، مثلا إذا كان عندنا ظروف ما تسمح بخروج الماشية لكي ترعى بالمراعي بسبب المطر، بسبب مثلا أو بسبب الحر الشديد، فمالكها يخاف عليها من خروجها بسبب المطر أو الحر، فيبقيها يوم أو يومين في داخل الأماكن الخاصة فيها ويعلفها، هذا علفها لمجرد يوم أو يومين ما يضر، فتبقى يصدق عليها إنها سائمة ما دام هي طول أيام السنة هي سائمة، تذهب للمراعي الطبيعية وتأكل مثل اليوم واليومين، علفها ما يضر ولا يقدح، ويبقى يصدق عليها عنوان السائمة وبالتالي يجب فيها الزكاة. نعم الآن يأتينا السؤال، الآن إحنا شنو المدار والمقياس أو المعيار والأساس في أنه هذه يصدق عليها أنها سائمة أو أنها ليست بسائمة؟ صدق العنوان على ماذا يتحدد؟ المصنف أجاب قال والعبرة فيه بالصدق العرفي، العبرة بصدق السوم في كون هذه الأنعام سائمة أو ليست سائمة هي الصدق العرفي، يعني ما يصدق عرفا عند الناس أنها سائمة، عرف الناس إذا رأوا أنه هاي الماشية والحيوانات هي تسمى سائمة لأن طول السنة ترعى بالمراعي الطبيعية، واليوم واليومين بل حتى الأسبوع أحيانا العرف يقول أنها تبقى سائمة، إذا صدق عليها عند عرف الناس أنها سائمة إذن هي سائمة وتجب فيها الزكاة، إذا عرف الناس قال هي غير سائمة ومعلوفة نقول بعد لا تجب فيها الزكاة. إذن المدار والعبرة والأساس في صدق العنوان هو الصدق العرفي، ما أطلقه عرف الناس عليها، إذا كان أطلق العرف عليها إنها سائمة فتجب فيها الزكاة، وإذا أطلق عليها عنوان إنها معلوفة فعد لا تجب فيها الزكاة. نعم. وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة. الآن عندنا بعض الحيوانات اللي هي من النتاج، ما يولد من الأولاد الصغار، الحيوان الصغير المولود في أول أيامه هذا ما يتغذى، ما يأكل العلف، إنما يرتضع. لو رضعت مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر ثم بعد ذلك تناولت الغذاء وأصبحت سائمة، خرجت للمراعي الطبيعية المزروع الغير مزروعة بيد البشر وبدت تأكل وتعلف، طبعا تعلف من الغذاء اللي قلنا غير مزروع بيد البشر، الآن أصبحت سائمة، هي 4 أشهر أو 3 كانت ترضع و7 أشهر بدأت تأكل من المراعي، السؤال هنا من أين نحسب، من أين نحسب الحول؟ نحسبه من بداية أول رضاعها ويصدق عليها أنها سائمة، لو نحسب الحول من بداية تغذيها وأكلها في السوم بالمراعي الطبيعية الغير مزروعة بيد البشر، مين نحسب؟ المصنف قال تحسب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة، يعني هاي مدة الرضاعة داخلة في حساب الحول، يعني إحنا نحسبها من أول ولادتها، حتى لو كانت أول ثلاثة أيام هي أول ثلاثة أشهر هي ترضع، هم محسوبة في ضمن الحول، فلهذا تحسب مدة الرضاع من أول الحول ويكمل معها السبعة أو ثمان أشهر المتبقية حتى نكمل مدة الحول 11 شهرين. لهذا قال وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول، يعني هاي الثلاثة أشهر اللي ترضع بيها هي داخلة في الحساب من أول ولادتها 11 شهر، حتى هاي الثلاثة تنحسب في ضمن السائمة. فهاي عندما نقول سائمة ولو في بعض السنة، يعني حتى لو في بعض السنة السائمة سائمة يصدق حد من بداية ولادتها، وإن كان هي مع بعد الثلاثة أشهر يلا بدأت تأكل، فتحسب مدة رضاع النتاج الصغار المولودة من أول ولادتها وتكون أيضا سائمة، وإن كان هي في الواقع ما أكلت إلا سبعة أشهر إلا ثمانية أشهر. نعم، وإن لم تكن أمهاتها سائمة، يعني حتى لو كانت أمهاتها معلوفة، على اعتبار أن العلف المتكون، العلف هو غذاء موجود عند الحيوان، وهذا العلف اللي هو الغذاء هو نفسه راح يتحول إلى لبن، والصغار راح ترضع اللبن، فلو كانت أمها معلوفة هل هذا يضر عليها وتكون هي غير سائمة في خلال الثلاثة أشهر هاي اللي كانت ترضع بيها؟ نقول المصنف يقول ولو كانت أمها، ولو لم تكن أمهاتها سائمة، يعني حتى لو أمهاتها كانت معلوفة هذا ما يضر، إنما تحسب من أول بداية ولادتها مدة السوم، وإن كانت هي واقعا سبعة أشهر أو ثمانية فقط أكلت فيها. قال وإن لم تكن أمهاتها سائمة، كما لو كانت معلوفة في هاي المدة مدة الرضاع هذا ما يضر، يبقى نحسب مدة رضاع النتاج، تحسب المدة من رضاع النتاج من الحول حتى ولو لم تكن أمهاتها سائمة، نعم كما لو كانت معلوفة في خلال هذه المدة. نعم، رابعا اتفضلوا.
شفنا يعني احنا حسبنا ماي يعني عفوا حسبنا ماي الفترة ثلاثة اشهر، لان احنا ما يعني الراعي ما له دور،
لا حسبناها هي مدة الرضاع تدخل في ضمن حساب الحول،
لانه الراعي ما قدم هالشيء بحيث انه هي قاعد ترضع،
هو الدليل دل عليها. نعم، بغض النظر عن السبب، اي مو مرات احنا الاحكام الشرعيه تابعه للروايات والاخبار، الروايات والاخبار والادله اذا تدل انه مده الرضاع، مده رضاع النتاج والاولاد الصغار اذا تحسب من اول تحسب من ايام السائمه في ضمن الحول او لا تحسب، نعم نقول تحسب. وقد يقال انه والمصنف يقول ابعد من ذلك، حتى ولو لم تكن امهاتها سائمه، حتى لو كانت امهاتها معلوفه، وهذا اللبن اللي يحصل عندها واللي يرتضع الصغير هو مأخوذ من غذاء منه، غذاء المعلوف، يقول مع ذلك تحسب من حين مدة من بداية مدة الرضاع. نعم، قال الرابع بلوغها حد النصاب، راح النصاب هو اصطلاح يطلق على مقدار معين يجب توفره في المال، نصاب الزكاة، سواء كان نصاب الحيوان يعني بلوغ المقدار المحدد شرعا لوجوب دفع الزكاة، نصاب النقدين ونصاب الغلات الثلاث، هم راح يأتينا كل له نصاب. النصاب هو مصطلح يطلق على بلوغ مقدار معين قد حدده الشارع لوجوب دفع الزكاة، بلوغ حد النصاب وسيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله. راح نذكر مقدار العدد اللي يبلغ به النصاب. مسألة 533، صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشترات للرعي محل إشكال، فثبوت الزكاة فيها مبني على الاحتياط اللزومي. الآن إحنا عندنا حيوانات، هاي الحيوانات ترعى في أرض مستأجرة، احنا استأجرنا أرض، وهاي الأرض مزروعة، ومزروعة بيد البشر، وتركنا الحيوانات تعلف فيها، هاي هل يصدق عليها سائمة أم لا؟ أو مثلا احنا اشترينا أرض، وهاي الأرض اللي اشتريناها مزروعة بيد البشر، والآن وخلينا الحيوانات اللي هي الأنعام ترعى وتأكل وتعلف منها، هل هذه تصدق عليها إنها سائمة أم لا؟ المصنف يقول محل إشكال، يعني محل توقف وتردد. وجه الإشكال قد يقول نظرا إلى أنها يصدق عليها الرعي في المملوك عينا، يعني إحنا إذا اشترينا عين أصبحت مملوكة عينا، فيصدق عليها أنها ترعى في المملوك، وإذا استأجرنا أرض راح يصدق عليها أنها ترعى في منفعة الأرض، يعني إحنا من نستأجر أرض يعني ننتفع من عدها، فيصدق عليها الرعي في الأرض المنتفع بها، فبالتالي يكون حكمها حكم المعلوفة. إحنا مو قلنا السوم، نعم السوم متى يصدق؟ نعم السوم متى يصدق؟ السوم يصدق على أنك تترك الحيوانات تعلف في الأراضي الغير مزروعة بيد البشر، تمام؟ إذا إحنا اشترينا أرض مزروعة بيد البشر فيها نباتات وتركنا الحيوانات تعلف منها، قد يقال إنها معلوفة، لماذا؟ لأنها جاي ترعى وتعلف وتأكل من الأرض المملوكة عينا بالشراء، وقد يقال إنها أيضا ترعى وتأكل وتعلف في الأرض المستأجرة المستفاد من منفعة الإجارة فيها، فبالتالي راح يصدق عليها إنها معلوفة فلا يجب فيها الزكاة، تمام؟ هاي جهة. من جهة أخرى قد يقال لا، هي يصدق عليها أنها سائمة وإنها ترعى وترعى من باب الرعي، وإنه إذا صدق عليها أنها سائمة وترعى ولأنها غير مقدم لها العلف، إنما هي ترعى في الأرض، وخصوصية أنه مزروع بيد البشر أو غير يد البشر هاي ما مأخوذة، إن المهم هو زرع موجود على الأرض وهي تعلف منهم. نعم إذا إحنا قدمنا لها العلف راح تصير معلوفة، أما إذا هي ذهبت للرعي وعلفت حتى لو بالأرض المملوكة حتى لو بالأرض المستأجرة وعلفت، هاي ما يقال ما يصدق عليها أنها معلوفة، بل يصدق عليها أنها ماذا؟ سائمة. فإذا صدق عليها أنها سائمة إذن يجب فيها الزكاة. هذا هناك نظر من هاي الجهة، وهناك نظر من جهة أخرى، نعم، وهي أيضا تابع لحسب الروايات والأخبار، يستفاد منه هذا المعنى ويستفاد منه هذا المعنى. المصنف قال المسألة محل إشكال، محل توقف، قد يصدق عليها إنها معلوفة فلا تجب فيها الزكاة باعتبار أنه هذا الزرع بيد البشر وهي منتفعة بمن؟ بالزرع الموجود في الأرض المملوكة اللي اشترينا عينها، والأرض المستأجرة اللي انتفعنا من الاستفادة منها، فيصدق عليها أنها معلوفة فلا تجي فيها الزكاة، ما يصدق عليها أنها سائمة. وقد يقال لا، هي يصدق عليها سائمة ويكفي فيها الرعي ما دام هي ترعى كافي، لأن إحنا ما قدمنا لها علف، هي جاي ترعى، وإن كان هذا النبات موجود بيد البشر يكفي فيها الرعي، فيقال حينئذ إنه يصدق عليها أنها سائمة ويجي فيها الزكاة. المصنف توقف في محل توقف الفقيه. الفقيه وين يصير الأمر فيه؟ إلى الاحتياط. احتاط المصنف، قال ثبوت الزكاة فيها مبني على الاحتياط اللزومي، يعني احنا نخرج الزكاة من عدها من باب الاحتياط اللزومي لاحتمال انه يصدق عليها انها سائمة، وبالتالي اذا صدق انها سائمة هذا معناه انه الزكاة ثابتة فيها فيجب اخراج زكاتها، لكن هذا مبني على الاحتياط اللزومي، نعم كما بينا وجه لأنها محل إشكال وتوقف. نعم. مسألة 534، يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على كونها سائمة ألا تكون عوامل. مشهور الفقهاء اشترطوا أنه بعض الأنعام مثل البقر والإبل، طبعا لم نذكر الغنم لأن الغنم ما يستعمل ويعمل عليه لا بالحرث لا بالسقي لا بالمثلا حمل الأثقال، الغنم هو يعتبر من الأنعام الضعيفة فما فلا يستعمل، فلهذا المصنف لم يذكره، المصنف ذكر البقر والإبل لأنها قوية البنية تستعمل هاي. فالفقهاء اشترطوا أنه الزكاة تجب في البقر والإبل زائد على كونها سائمة، يعني تأكل من المراعي الطبيعية الغير مزروعة بيد البشر، زائدا على هذا يجب أن لا تكون عوامل، يعني غير المالك لا يستعملها في العمل، مثلا على الأحوط لزوما. والمصنف بنى هذا الشرط على الاحتياط اللزومي، لأن هذا الشرط محل إشكال وتوقف على رأي السيد المصنف، هم توقف به، الدليل ما ثابت فيه أن لا تكون عوامل، لكن وجوب الزكاة أيضا بنا فيها على الاحتياط اللزومي. لو استعملت في السقي، يعني خلينا دلاء على ظهر الحيوان والحيوان يمشي ويسقي المزروعات، هذا يسمى استعمال في السقي. أو في الحرث، يعني خلينا محراث على ظهرها وهاي الحيوانات هي قامت بحراثة الأرض، أو استعملناها في الحمل، حملنا عليها الأثقال، إحنا نركب عليها أو نضع بعض البضائع عليها ونستعملها في الحمل للأثقال، أو نحو ذلك مثل منه، مثلا تجر العربة، تجر المحراث، وغيرها من أنواع الاستعمالات والعمل. هنا هل يجب فيها الزكاة أو لا؟ المصنف قال فلا يترك الاحتياط الوجوب بإخراج زكاتها، على رأي مشهور الفقهاء اشترطوا لا تكون عوامل، فلهذا الحيوان من البقر والإبل إذا عملنا عليه ولو بالركوب، يعني حتى لو ركبنا عليه وحملنا أثقال، فبعد الزكاة ما واجب فيه، هذا رأي مشهور الفقهاء. السيد المصنف يقول هذا الشرط اللي ذكروه مشهور الفقهاء محل إشكال وتوقف، هم دليله مو ثابت. لكن يأتي السؤال، نخرج الزكاة أو لا نخرجها؟ المصنف قال نعم نخرج الزكاة، لا يترك الاحتياط الوجوبي بإخراج الزكاة فيها. نعم. وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها إنها فارغة وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال، يعني إذا كان استعمالها استعمال قليل، مثلا بعض الأيام من الشهر تستعمل، مثلا المرة الواحدة في الشهر الواحد، مثلا في السنة الكاملة 4 مرات أو 5 مرات استعملناها، هذا يسمو استعمال قليل بحيث يصدق عليها إنها فارغة وليست من العوامل. وهذا الصدق طبعا هو صدق عرفي، عرف الناس يقولون إنها لا تعمل، مدار السنة هي لا تعمل، استعمالها مرة ومرتين أو ثلاث في السقي أو الحرث أو حمل الأثقال، هذا ما يصدق عليها إنها عوامل، تبقى هي فارغة وليست من العوامل. المصنف يقول إذا صدق عليها عرفا إنها فارغة وليست من العوامل، هاي وجبت فيها الزكاة بلا إشكال بدون أي توقف، يصدق إنه يجب فيها يصدق على أنها فارغة وليست من العوامل، والزكاة تكون فيها واجبة من دون توقف أو تردد. نعم، التوقف والتردد وين وقف به المصنف؟ عندما تكون عوامل، أما إذا هي ليست من العوامل الزكاة واجبة فيها بلا إشكال. نعم. نعم، تستعمل في حمل الأثقال، هاي الركوب حمل الثقل للبشر أو غيره، هاي إذا أصبحت عوامل بعد لا تجب فيها الزكاة، على رأي مشهور الفقهاء. نعم. والمصنف على رأيه أنه الأحوط وجوبا إخراج الزكاة حتى لو استعملت كعوامل، لأنه هذا الشرط اللي ذكره مشهور الفقهاء محل توقف وإشكال وتردد عنده، دليل مو تام، فلهذا قال لا يترك الاحتياط الوجوبي بإخراج زكاتها. نعم. مسألة 535 يأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.